نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
ما بك يا خليل، ما بك يا خليل، تتلفت يمينا وشمالا، اجلس وتمتع بتدخين سجارتك، لا تقلق للوقت فالاستراحة طويلة.
ما يقلقني هو أن يرانا أحد الأساتذة فيفتضح أمري.
ها؟ يفتضح؟ وإن تبا لأي منهم. اترك هذه الأفكار وتمتع بالدخان، انظر يا لها من روعة.
ألم أقول لكم؟ ألم أخبركم؟ ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل الآن؟
ما بك؟ ماذا حدث؟ لماذا أنت مضطرب هكذا؟
مدرس الرياضيات لمحني. إنه قادم إلينا. أطفئوا سجائركم، هيا أطفئوها بسرعة.
لم يعد يهمني أمره وما سيقول.
ما شاء الله ما شاء الله. نعطيكم استراحة ليعاد نشاطكم وتستعدوا للمحاضرة الأخرى، وأنتم تنزوون هنا لتلقي هذا السم.
أرجوك يا أستاذ، فات الأوان لبذل النصائح، أنا أدخن منذ مدة ولا أستطيع الإقلاع عنه.
هذا سالم وله أحواله التي ينسجها، ولكن أنت يا خليل، أبوك وأمك متعلمان وأنت طالب متميز. اسمع، إن لم تقلع فورا عن هذه العادة السيئة فسأخبر والدك.
أرجوك يا أستاذ لا تفعل ذلك.
إذن عدني بالإقلاع عنها وألا تجتمع مع هؤلاء أبدا.
حاضر يا أستاذ، سأفعل ما تأمرني به.
هيا أمامي إلى الفصل، هيا.
سأريك ما سأفعله بك يا حضرة المدرس.
ماذا؟ ماذا أرى؟ لماذا تحزم كتبك؟ أذاهب إلى البيت؟
علم والدي بأمري ووبخني كثيرا، وقرر نقلي إلى مدرسة أخرى بعيدة من هنا.
ولماذا؟
قلت لكم لا تؤذوا مدرس الرياضيات.
هل هو الذي أخبر والدك؟
لا أدري، ولكن كسر زجاج سيارته ربما أثر فيه كثيرا، وأظن أنه لمحني معكم ثانية.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق 2 من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في 13 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا اعتبرت فيه الكلمة التي ألقاها قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها بجنوب العاصمة طهران، بأنها بمثابة الموقف المعادي لأمريكا. ومن جهة أخرى، أعلن الكيان الصهيوني قلقه البالغ من عودة الإمام الخميني إلى إيران، لأن الصهاينة كانوا دوما يخشون مواقف الإمام الخميني والشعب الإيراني من كيانهم اللاشرعي، فيما أكدت وكالة الأنباء السوفيتية أنه بعودة الإمام الخميني إلى إيران سيدخل نضال الشعب الإيراني مرحلته المصيرية. وفي ذلك اليوم توجه الآلاف من أبناء العاصمة طهران إلى مقر إقامة الإمام الخميني في مدرسة علوي بطهران لمبايعة قائد الثورة الإسلامية، الذي أكد في كلمة ألقاها بأن النظام الملكي تعارض مع المنطق وحقوق الإنسان، وأكد حق الشعوب في تقرير المصير. في 11 من رجب المرجب عام 571 للهجرة، ولد المؤرخ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر الدمشقي، وقد درس الدمشقي عند كبار علماء عصره علوم القرآن والحديث والفقه والأصول، ودرس العلوم الدينية في مدارس بغداد والكوفة ونيشابور ومرو وأصفهان وهمدان، وقام بزيارة الكثير من بلدان المسلمين، ومن أبرز مؤلفاته تاريخ دمشق ومناقب الشباب. وأخيرا، وفي 2 من شباط فبراير عام 1792 ميلادي، أبرم الإمبراطور النمساوي ليوبولد وملك بروسيا فريدريك غيوم معاهدة برلين التاريخية، وقد جاء التوقيع على المعاهدة بعد الاتفاق الذي توصل إليه في آب أغسطس عام 1791 لبحث السبل الكفيلة بالوقوف ضد الثورة الفرنسية. وبسبب مواقف زعماء الثورة الفرنسية التي كانت قد أرعبت زعماء أوروبا، ورغم التوقيع على المعاهدة ومهاجمة القوات النمساوية والبروسية والبريطانية للأراضي الفرنسية لدعم أنصار الملكية، إلا أن صمود الثوار الفرنسيين حال دون تحقيق المهاجمين لأي نتائج. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
مرحبا بكم أحبائنا الحلوين، في كل مرة نحاول أن نعيد عليكم فوائد وأهمية سماعنا لقصص الأنبياء.
نعم يا أصدقاء، فقصص الأنبياء فيها عبر كثيرة وفيها مواعظ أكثر،
واليوم طبعا سيكون كلامنا حول العبر والمواعظ من قصة النبي يحيى عليه السلام.
أها، وهو كما تعرفون يا أصدقاء ابن النبي زكريا عليه السلام وابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
النبي يحيى عليه السلام ولد بعد أن نادى النبي زكريا ربه في المحراب لكي يجعل له ولدا.
الحلوين، نبدأ أولى الفقرات مع قصة اليوم،
وقصتنا لهذه الحلقة أحبائنا ستكون كما قلنا قبل قليل عن قصة سيدنا يحيى عليه السلام.
إذن يا أصدقاء عليكم أن تستفيدوا وتتعلموا من قصة اليوم،
خصوصا وهي تمثل قصة عن نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى.
هيا بنا يا أصدقاء، لا نريد أن نؤخركم كثيرا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصتنا لهذا اليوم. هيا بنا.
أعزائنا الحلوين، جلس الأب مرة ونادى أولاده حسان وسمية وزينب فقال لهم:
السلام عليكم يا أولادي.
وعليك السلام يا أبي.
اليوم سوف أقص عليكم يا أولاد قصة جميلة جدا ورائعة جدا.
صحيح يا أبي، وما هي القصة؟
أرجو أن تكون من قصص القرآن يا أبي.
نعم يا أبي، أنا مثل حسان أحب قصص القرآن كثيرا.
طيب، وهو كذلك، بارك الله بكم يا أولادي. فأنا فعلا سوف أقص عليكم قصة من قصص القرآن الكريم.
شكرا لك ستقص يا علينا يا أبي.
يا سمية، سوف أقص عليكم قصة يحيى عليه السلام.
وما هي قصة يحيى عليه السلام يا أبي؟
النبي يحيى يا زينب.
نعم،
هو ابن النبي زكريا عليهما السلام، أليس كذلك يا أبي؟
أحسنت يا حسان، بارك الله بك.
قرأت هذا أنا.
اسمعي يا سمية. نعم. وأنت يا حسان وأنت يا زينب.
نعم يا بابا.
سوف أحكي لكم القصة كلها.
تفضل.
لك يا بابا، شكرا.
لما أصبح النبي زكريا عليه السلام رجلا عجوزا وشيخا كبيرا ولم يكن لديه ولد، نادى ربه.
وكيف يا أبي ذلك؟
اسمع يا حسان، دعا ربه أن يهب له غلاما طاهرا صافيا نقيا.
ولكن يا أبي، هل كانت زوجة النبي زكريا على قيد الحياة؟
نعم يا زينب لقد كانت امرأة النبي زكريا عليه السلام على قيد الحياة وكانت عجوزا مثله أيضا.
ولماذا يا أبي دعا النبي زكريا ربه أن يمنحه ولدا؟ يا أبي
النبي زكريا يا سمية كان يحمل شريعة النبي موسى عليه السلام، وقد خاف زكريا أن تضيع هذه الشريعة من بعده، لأن اليهود كانوا قد ابتعدوا عن الدين وتركوا رسالة التوحيد.
عفوا يا بابا، وكيف دعا زكريا ربه؟
بعد أن أحس زكريا بالكبر وحاجته لولد دعا ربه وهو يصلي في المحراب.
وهل استجاب له ربه يا أبي؟
نعم يا زينب، لقد استجاب الله مباشرة لزكريا.
حقا يا أبيها.
نعم يا سمية، فإن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، يستجيب لهم في أي وقت.
صحيح.
وكيف عرف النبي زكريا أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له؟ هل منحه ولدا في تلك اللحظة؟ نعم يا أبي.
لا يا زينب لا.
ولكن كيف إذن يا أبي؟
بعد أن أنهى زكريا صلاته في المحراب ودعا ربه، جاءته الإشارة إلى استجابة الله سبحانه وتعالى.
وكيف كانت الإشارة يا أبي؟
نعم كيف
كانت الإشارة؟ طبعا لا يحس بها إلا الأنبياء يا حسان.
وبعد أن جاءته الإشارة ماذا فعل النبي زكريا يا أبي؟
اسمعوا يا أولاد، بعد أن جاءته الإشارة دعا زكريا ربه من جديد وقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. صدق الله العلي العظيم.
ما فهمت الآية يا أبي، ماذا يعني ذلك؟
نعم اشرح لنا يا
زينب وأنت يا حسان وأنت يا سمية. عندما طلب النبي زكريا من الله سبحانه وتعالى دليلا على أنه سوف يمنحه ولدا، ناداه الله وقال له الدليل هو أنك عندما ستخرج من المحراب على قومك سوف لا تكلمهم 3 أيام كاملة.
وماذا بعد يا أبي؟
نعم يا والدي.
وعندما خرج على قومه لم يستطع أن يكلمهم بل أوحى لهم، يعني أشار لهم أن سبحوا الله بكرة وعشية.
وهل فعلا أوحى زكريا لقومه؟
طبعا يا زينب، وقد نفذ قومه ذلك.
وهل حقا ولد يحيى يا أبي؟
نعم يا حسان، ولدت زوجة زكريا ولدا سماه يحيى.
وهل أصبح يحيى نبيا مثل أبيه؟
نعم يا أبي.
نعم يا عزيزتي زينب وأنت يا سمية. ولكن بعد أن شب يحيى وكبر في أحضان أبيه وتربى على أخلاق النبوة،
ومتى أصبح نبيا يا أبيها؟
لما مات النبي زكريا عليه السلام حمل يحيى مسؤولية النبوة بعد أن نزل الوحي عليه يأمره بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. صدق الله العلي العظيم.
أبي.
نعم يا حسان.
ممكن أن تشرح لنا صفات النبي يحيى عليه السلام؟
نعم يا حسان، لقد كان يحيى عليه السلام رحيما بالفقراء، عطوفا مع المساكين، ويشفق على الحيوانات.
أبي.
نعم يا سمية تفضلي.
لم تقل لنا من هم القوم الذين يتبعون النبي يحيى عليه السلام؟
هذا سؤال جيد يا سمية. نعم. ما شاء الله على هذه الأسئلة، لقد تعبت منها، ولكن اسمحوا لي أن أشرب هذا الكأس من الماء.
نعم تفضل يا أبي تفضل.
شكرا لك يا سمية.
شيئا مريعا يا والدي.
شكرا لك يا حسان. طيب يا سمية، سؤالك جيد. نعم، يعتبر يحيى بن زكريا نبيا للصابئة المندائيين، وهو آخر أنبياء هذه الديانة.
أبي،
نعم يا حسان،
أنت قلت لنا إن قصص الأنبياء فيها فوائد كثيرة.
هذا صحيح يا
ولكن
ولدي،
ولكن ماذا يمكن أن نتعلمه من قصة النبي يحيى عليه السلام؟
وهذا أيضا سؤال جيد يا حسان. اسمع الإجابة.
بقيت أنا فقط لم أسأل سؤالا جيدا.
لا بأس يا زينب، بعد أن أجيب عن سؤال أخيك حسان يمكنك أن تسأليني أنت أيضا.
حسنا، شكرا. طيب يا أبي.
يا حسان اسمعني، الذي يمكن أن نتعلمه من قصص الأنبياء يا حسان إننا يجب أن ننتبه إلى ما فعله ذلك النبي وما قاله. فكل عمل يقوم به هو له معنى مهم، وكل كلام يقوله له معنى مهم أيضا.
ولماذا يا أبي؟ لماذا؟
لأنهم أنبياء، والأنبياء لا يخطئون، فهم بشر يوحى لهم من لدن العزيز الكريم.
يا بابا، وما هو العمل الذي قام به يحيى عليه السلام حتى نتعلمه؟
النبي يحيى عليه السلام يا حسان كان مؤمنا راسخا في إيمانه كثيرا.
وكيف ذلك يا أبي؟
كان كثير التعبد، حتى إنه أحيانا لما كان يصلي يشعر بالخشوع فيبكي بكاء شديدا.
ولماذا كان يبكي يا والدي؟
البكاء يا حسان وأنت تصلي بين يدي رب العالمين له معان كثيرة.
كيف يا أبيها؟
نعم يا سمية، كان يحيى عليه السلام من شدة الخشوع يبكي، لأنه كان يعرف أهمية وقوفه بين يدي رب العالمين وقت الصلاة.
أبي.
نعم يا زينب.
من من الأئمة كان يبكي في صلاته؟
أحسنت يا زينب، كل الأئمة الأطهار عليهم السلام كانوا يخشعون خشوعا عميقا وهم يصلون. كلهم كانوا لا ينقطعون عن التفكير بعظمة الله سبحانه وتعالى وهم في حالة أداء الصلاة. ولكن الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام وهو أكثر الأئمة الذين عرف عنه بشدة خشوعه وهو يصلي.
أبي أبي، ولكن ما هي معجزة يحيى عليه السلام؟
لا أحد يعرف معجزة سيدنا يحيى عليه السلام، حاله كحال العديد من الأنبياء والرسل الذين لم تكن معجزاتهم معروفة لدينا إلى الآن.
أبي، لقد سمعت مرة من المعلمة أن يحيى عليه السلام من نفس عائلة النبي عيسى عليه السلام، هل هذا صحيح؟
نعم يا زينب، هذا صحيح.
النبي يحيى والنبي عيسى من عائلة واحدة؟ صحيح يا
أبي. نعم يا حسان، فالنبي يحيى هو ابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
يعني أنا السيدة مريم العذراء تكون خالته يا أبي؟
نعم هذا صحيح يا سمية، مريم العذراء هي خالة النبي يحيى عليه السلام.
هذا جميل، لقد عرفت معلومة جميلة لم أكن أعرفها من قبل يا أبي.
يا أولادي يا أولادي، قبل أن أترككم علي أن أقول لكم أن قصص الأنبياء هي قصص فيها فائدة كبيرة تنفعنا في حياتنا وفي عباداتنا.
نعم يا أبي،
شكرا لك. شكرا لك يا بابا.
أحسنتم يا أولادي، أحسنتم.
إنها قصة رائعة.
الحلوين، علينا أن نتعظ من قصص الأنبياء ونتعلم منها، وبالتأكيد في المدرسة أيضا هناك مواضيع متعددة في درس التربية الإسلامية تتعلق بالأنبياء، عليكم يا أحبائنا أن تدرسوها جيدا وتتعلموا منها.
أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، نداؤهم موحد وآمنوا ووحدوا، نداؤهم موحد وآمنوا ووحدوا، وأصلحوا وأرشدوا وربهم يدلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، أزمانهم تفاوتت آياتهم تبانت، أزمانهم تفاوتت آياتهم تباينت، أهدافهم توحدت وللهدى سبيلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، بالمعجزات أنزلوا بالبينات أرسلوا، بالمعجزات أنزلوا بالبينات أرسلوا، وحرموا وحللوا والوحي مرشد لهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، هم الهداة للعباد وقدوة إلى الرشاد، هم الهداة للعباد وقدوة إلى الرشاد، وفي ميادين الجهاد عطاؤهم وبذلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم.
من قصة النبي يحيى عليه السلام أصدقائنا الحلوين، علينا أن نتعلم شيئا مهما جدا، ألا وهو قدرة الله سبحانه وتعالى في مساعدة عباده وفي الاستجابة لهم وقت الشدة ووقت الضيق. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. صلى الله عليه وسلم. نتعلم من قصة سيدنا يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن نبلغ أعلى درجات العلم والحكمة في سن مبكرة، وأن نهتم بطلب العلم والمعرفة، وأن نتعامل بحب ورأف مع الجميع لكي نحظى برضا الباري. فهو كان منذ طفولته رحيما مع الجميع، مقبلا على المعارف والعلوم. كان معظم الأطفال يتسلى بتأديب الحيوانات، وكان يحيى يطعم الحيوانات والطيور من طعامه رحمة بها وحنانا عليها. فرزقه الله تعالى الإقبال على معرفة الشريعة والقضاء بين الناس وهو صبي. كبر يحيى عليه السلام فزاد علمه وزادت رحمته وزاد حنانه بوالديه حتى عم حنانه وملئ بالرحمة، لذا خلد ذكره في القرآن الكريم. أنا قرأت اسم يحيى عليه السلام 3 مرات في القرآن، ومرت في سورة آل عمران ومرتين في سورة مريم. يحيى علاقته بالنبي عيسى يكون ابن خالة أم عيسى فاطمة من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين، أيها الشطار، إن على الإنسان أن لا ييأس من رحمة رب العالمين. فمن وجه وجهه إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه فإن مشاكله سوف تحل بإذن الله، وإن أزماته سوف يتخلص منها إن شاء الله.
فعباد الله الصالحون الذين يؤدون الصلاة ويؤدون الزكاة ويؤدون ما فرضه الله سبحانه وتعالى سوف لن يتأخر عنهم الله في مساعدتهم أبداً.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. مر صديقان في غابة فشهدا أسدا، فضرب الأول الأسد بحجارة ثم هرب. التفت إلى صديقه وصاحبه: لماذا واقف أنت لا تركض معي؟ أجابه صديقه وقال له: وهل أنا الذي ضرب الأسد بالحجارة لكي أهرب؟
الأيام أراد الرجل أن يشتري تلفزيونا ملونا، فسأل صاحب المحل وقال له: هل عندك تلفزيونات ملونة؟ أجابه صاحب المحل: نعم. فقال الرجل: إذن أعطني تلفزيونا أخضر.
أنا أحب أنا أيها الطيبين الحلوين، في قصص الأنبياء مثل ما استمعنا هناك عبر ومواعظ، هناك فوائد كثيرة تفيدنا وتعلمنا، نصائح عديدة لها قيمة فائقة.
ما علينا سوى أن نستمع إليها جيدا وننفذها في حياتنا دون تأخير، وحتما إن الله سبحانه وتعالى سوف يدلنا على الطريق الصحيح ما دمنا نتعظ بهذه القصص.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الذباب هو السبب في نقل العديد من الأمراض؟
تعلمون بأن الوقاية أهم بكثير من العلاج؟
هل تعلمون أن تغطية الطعام داخل الثلاجة يمنع حدوث التلوث في الأطعمة؟
حلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
يحكى أنه في يوم من الأيام جاء سعيد إلى والده وهو حزين ويبكي بحرقة، فاحتضنه والده وسأله عن سبب بكائه، فأخبره سعيد أنه سوف يفشل في سباق الجري الذي سيقام بعد أسبوع وسيخسر أمام زملائه. تعجب الوالد كثيرا من كلام سعيد ابنه ونظر إليه في دهشة واضعا يده على جبينه حتى يقيس حرارة ابنه، فوجد جبينه باردا، فسأله إن كان يشكو من أي ألم، فأجاب سعيد بالنفي.
قال الوالد لابنه: يا أصدقائنا، يا ولدي، إن كنت لا تشتكي من أي مرض أو علة تمنعك عن خوض السباق، فلماذا أنت خائف لهذه الدرجة من الفشل ومقتنع تماما أنك سوف تفشل؟ فقال سعيد: أنا أشعر بذلك يا أبي، قلبي يقول لي إنني سوف أفشل في السباق، ولذلك لن أشترك فيه من البداية، أفضل لي لن أشترك.
ابتسم الأب في حنان وقال: وهل لقلبك لسان حتى يتحدث؟ زاد بكاء سعيد ونحيبه، وقد ازداد غضبا وحزنا حتى بدأ يضرب الأرض بقدميه. صاح الأب: انتظر يا صغيري ولا تفعل ذلك، لا تضرب الأرض بقدميك هنا، بل اقفز بعيدا عن هنا. كف سعيد عن البكاء ونظر إلى أبيه بدهشة وهو لا يفهم قصده، ثم سأله وهو ينظر إلى أرض الغرفة التي يضربها بقدميه: ولماذا أقفز بعيدا يا أبي؟
قال الأب: لأنه قد توجد حفرة هنا فتقع فيها يا ولدي دون أن تنتبه. قال سعيد وقد ازدادت دهشته: يا أصدقاء، ولكننا في غرفة منزلنا يا والدي ولا توجد هنا أي حفرة. قال الأب: أقول لك يا بني، إنه قد يكون هنا حفرة وقد لا يكون، لذلك فمن الأفضل أن تقفز بعيدا عن هنا. وضع سعيد يده على جبين والده يفحص حرارته والدهشة تغمره، فانفجر الوالد ضاحكا وهو يقول: يا ابني، أنت تخاف من الفشل قبل أن تخوض السباق، ولذلك سوف تمتنع عن الاشتراك به لأجل خوف كاذب. أنت كمن يقفز من فوق حفر وهمية لا توجد إلا في مخيلته فقط، فإنك متأكد أنه لا توجد هنا أي حفرة، ولذلك لم تقفز كما طلبت منك. وإن أيقنت كذلك واقتنعت في داخلك أنك سوف تفوز بالسباق، فحتما حتما سوف تفوز يا ولدي. هيا يا بني، هيا تابع التمارين الرياضية ودع الخوف والتشاؤم جانبا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر.
يا بابا كلها كذبة،
كذبة بتلحقها كذبة. كذبي
يا بابا، كذبي بيضة،
البيضة بتتحول سوداء.
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة.
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة. حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين.
اسم حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين.
اسم اسمه الصديق الأمين،
اسمه الصديق الأمين.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا حول سورة القادر وعلاقتها بموضوع الخشوع، وبالتحديد حول قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد ذكرنا سابقا جوانب من العلاقة الوثيقة بين القرآن وبين الخشوع عموما وخشوع المصلي على وجه الخصوص. ذكرنا مثلا أن الاستماع للقرآن هو إحدى خطوات الخشوع لما في استماعه من باعث على الهداية، ولما في القرآن والأسلوب القرآني من قابلية على الأخذ بمجامع القلوب والمشاعر. وفي هذه الحلقة نذكر جانبا آخر، وهو أن القرآن شفاء لما في الصدور، شفاء من أمراض البدن وأمراض النفس، ولعل أخطر الأمراض وأصعبها علاجا تلك التي تصيب النفس. فواحدة من مزايا القرآن الكريم أنه شفاء لما في صدورنا من أمراض مادية وأمراض معنوية نفسية. مثلا حالات الاكتئاب والقلق العصابي يمكن أن تعالج بقراءة القرآن أو الاستماع إلى القرآن. الأمراض الاجتماعية تعالج بالقرآن، قطيعة الرحم والبهتان والنميمة وغير ذلك من الأمراض تعالج بالقرآن. هذا العلاج فيه جانبان، فيه جانب تربوي تثقيفي يجعل المصلي ينصهر بآداب القرآن ويتخلق بأخلاقه، فتذوب في نفسه مسائل الحقد والحسد والطمع وحب الذات وغير ذلك، وكذلك تنمو في نفسه ملكة إنكار مثل هذه الأمراض وهذه الذنوب، أي أنه يتحصن ضد هذه الأمراض ويمتنع عنها بسبب القرآن. هناك أيضا جانب غيبي لا ندرك كنهه ولا ماهيته. غاية ما في الأمر أننا نعرف أن لبعض الآيات والسور قابلية على شفاء المرض الجسدي أو النفسي، نحن نعرف ذلك إجمالا، لم نعرف التفاصيل ولم نقف عليها، وليس بالضرورة أن نقف عليها. يقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث ورد في الكافي في الجزء الثاني صفحة 574 في دعائه عند قراءة كتاب الله تعالى، يقول: وكما أنزلته شفاء لأوليائك وشقاء على أعدائك وعما على أهل معصيتك ونورا لأهل طاعتك، اللهم فاجعله لنا حصنا من عذابك وحرزا من غضبك وحاجزا عن معصيتك، إلى آخر الحديث الشريف. فالإمام سلام الله عليه يبين مجموعة من الأمور المهمة في عالم القرآن، أحد هذه الأمور أنه شفاء. أما عن كيفية الشفاء فهذا أمر آخر، وليس بالضرورة أن نعرف تفاصيله، يعني ليس بالضرورة أن يعرف الإنسان تفاصيل الدواء وكيفية شفائه للمرض لكي يستفيد من الدواء. الآن نحن نتناول الكثير من الأدوية والعلاجات الطبية بناء على تشخيصات الطبيب، ولا نعرف كيفية الشفاء بهذه الأدوية، فلا يمنع عدم المعرفة بتفاصيل العلاج والدواء أن نستفيد منه على الوجه الصحيح، وكذا الحال في القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سد خار و خار بندیم. گاه سفر آمد نهنگام درنگ است، چاووش می گوید که ما را وقت تنگ است. گاه سفر شد بار بر دامن برانیم، تا بوسه گاه وادی ایمن برانیم. وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسا جلودار است و نیل اندر میان است. هر کران بانگ رحیل آید به گوشم، بانگ از جرس برخاست وای من خموشم. دریا دلان راه سفر در پیش دارند، پا در رکاب راه وار خیش دارند. گاه سفر آمد برادر گام بردار، چشم از هوس از خورد از آرام بردار. گاه سفر آمد برادر ره دراز است، پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است. گاه